اليوم بين إيدينا عدد جديد من مجلة لويكاند، وبصراحة هو بيحكي قصة أزمة مزدوجة.
فعلاً هو مش مجرد تحليل لحدث واحد.
بالضبط، يعني بالظاهر الموضوع هو كارثة طبيعية، عاصفة إيميليا والفيضانات المدمرة اللي سببتها.
نعم،
لكن بين السطور المجلة بتكشف عن فيضان من نوع تاني تماماً، فيضان معلوماتي سام بيجري بهواتفنا وشاشاتنا.
وهون بتصير القصة معقدة أكثر. ما عادت الأزمات بسيطة، إحنا صرنا نواجه يعني فيضانين بنفس الوقت.
فيضانين؟
في فيضان مي حقيقي بالشوارع، وفيضان أخبار ومعلومات مضللة على الإنترنت.
والأخطر إنه الفيضان الثاني قادر يخلي الأول يكون مميت أكتر.
كيف يعني؟
يعني الشائعات ممكن تكون مدمرة بنفس قدر السيول الجارفة.
هاي نقطة قوية جداً لنبدأ فيها. طيب، خلينا ننزل على الأرض أولاً لفيضان المي. المجلة بترسم صورة مؤلمة جداً للي خلفته عاصفة إيميليا،
ووصفوها بأنها كشفت عن هشاشة بعض البنى التحتية.
خلينا نبدأ بآسفي اللي بيبدو إنها كانت أكثر مدينة تضررت. آسفي كانت مثال صارخ. إحنا عم نحكي عن سيول جرفت كل شي بطريقها وأدت رسمياً لوفاة 37 شخص.
يا لطيف،
بس الأرقام وحدها يعني ما بتحكي القصة كاملة.
أكيد،
لما تقرأ إن المي غمرت حوالي 70 منزل ومحل تجاري بالمدينة القديمة وجرفت عشرات السيارات، هاد ما بيعني بس إن المطر كان غزير.
لا، بيعني إن في شيء بالبنية التحتية نفسها ما اشتغل صح، مش هيك؟
تماماً، بيعني إن شبكات تصريف المياه سواء بالمدينة القديمة أو بالطرق الجديدة ببساطة ما قدرت تتعامل مع هاد الضغط.
يعني هو اختبار فشلت فيه البنية التحتية.
بالضبط، وهذا النمط اتكرر بأماكن تانية كمان.
صحيح، المجلة بتاخدنا لإقليم الرشيدية لجماعة الجرف تحديداً، وهون القصة مختلفة شوي.
هون ما كانت سيول بشوارع مدينة.
لا، كانت بيوت طينية تقليدية انهارت بالكامل.
وهون بنشوف وجه تاني للهشاشة. بآسف المشكلة كانت بالبنية التحتية العامة، بالجرف المشكلة كانت بالضعف الهيكلي للبيوت نفسها،
وكأنها غير مصممة لتتحمل هيك صدمات.
أكيد، هاي البيوت مع كل قيمتها الثقافية مش مبنية لتتحمل هاي الظواهر المناخية العنيفة اللي عم بتصير أكثر وأكثر.
وحتى طوان، وهي مدينة متطورة، ما سلمت. الصور اللي نشرتها المجلة لشوارع راقية زي الحي الإداري وهي غرقانة بالماي كانت صادمة.
والأخطر كان الانهيار الأرضي اللي قطع الطريق الساحلي.
هاد بيوحي إن المشكلة أعمق من مجرد مصارف مسدودة.
اللي عم نشوفه هون هو نمط متكرر، مش حوادث منفصلة. آسفة، إرشيدية، تطوان، كل حالة بتكشف عن نقطة ضعف مختلفة بالنظام.
وهذا بيوصلنا لسؤال أكبر،
وهو هل بعدنا بنتعامل مع هاي الظواهر على إنها استثنائية؟ أو هل صار الوقت نعترف إنه هاد هو الوضع الطبيعي الجديد اللي بيحتاج إعادة تصميم شامل لطريقة بناء مدننا وقرأنا؟
سؤال مهم جداً. طيب، أمام كل هذا الدمار، كيف كانت الاستجابة؟ المجلة بتخصص مساحة كبيرة للحديث عن تدخل ملكي عاجل،
وهذا متوقع بأزمات كبيرة زي هاي. التوجيهات من أعلى مستوى بالدولة بتعطي دفعة قوية وبتضمن تجاوز أي بيروقراطية.
هاي إشارة واضحة إن هاي أولوية وطنية.
تماماً، بس الأهم هو كيف بتترجم هاي التوجيهات على أرض الواقع.
المجلة بتقدم تفاصيل عن دور مؤسسة محمد الخامس للتضامن. الأرقام بتتكلم عن حالها، مساعدات ل 2155 أسرة في ترودانت،
و 1765 أسرة ببني ملال،
و 963 بالحوز. الملفت هو التركيز على المناطق الجبلية والنائية،
وهي نقطة جوهرية. الوصول لهاي المناطق المنعزلة خصوصاً مع تضرر الطرق هو تحدي لوجستي هائل،
بيتطلب تنسيق عالي
جداً. هاد بيظهر مستوى عالي من التنسيق بين السلطات والجيش والدرك والمؤسسة. إيصال المساعدات مش مجرد توزيع أكل وبطانيات، لا،
هي عملية معقدة،
هي عملية عسكرية منظمة لفتح الطرق والوصول للناس المحاصرة.
إذن الاستجابة بتبدو منظمة على الورق، تدخل ملكي، خطط وطنية، ومؤسسات بتتحرك بسرعة. بس هل هاد هو اللي حس فيه المواطن العادي اللي بيته غرق بأسفة؟
وهاد هو السؤال الجوهري دايماً،
يعني هل هاي الخطط الكبيرة بتوصل بالسرعة الكافية؟
شوفي، الاستجابة الرسمية متعددة المستويات، إغاثة فورية، خطط متوسطة المدى لإعادة التأهيل، وبعدين إطار استراتيجي للوقاية، هاد هو النموذج المثالي نظرياً.
لكن الواقع؟
لكن الفجوة بين النظرية والتطبيق دائماً بتكون بالميل الأخير، يعني الوصول الفعلي لكل فرد متضرر. أكيد في نجاحات، بس قصص المعاناة الفردية اللي بنسمعها بتكشف إن النظام مش مثالي.
مفهوم. إذن عنا استجابة منظمة على أرض بتحاول تحتوي فيضان المي، بس هاي نص القصة بس.
بالضبط.
بنفس الوقت اللي كانت فيه فرق الإنقاذ بتحارب المي، كانت فيه معركة تانية عم بتدور على شاشات هواتفنا.
وهون بندخل لقلب الأزمة موازية. المجلة بتنقلنا من تحليل البنية التحتية المادية لتحليل البنية التحتية المعلوماتية للمجتمع.
تماماً. المقال بيستعيض وجهة نظر لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وهي بتقول شيء جداً.
شو هو؟
بتقول إن المشكلة مش مجرد أخبار زائفة، لا، هي عرض لخلل أعمق بالمنظومة الإعلامية كلها.
وهي نقلة نوعية بالتفكير. لسنوات كنا نتعامل مع التضليل كأنه فيروس ممكن نعالجه بتكذيب الخبر.
صح.
أخبار بتقول إنه المشكلة بالبيئة نفسها اللي بتسمح للفيروس ينتشر. مركز الثقة اللي انتقل من إعلام مهني إلى قواعد لمنصات رقمية ما بيحكمها إلا منطق واحد،
وهو جذب الانتباه بأي ثمن.
بالضبط.
وهون الموضوع بصير مقلق جداً. المجلة بتقتبس إحصائية من تقرير رويترز للأخبار الرقمية لعام 2025،
واللي بتقول
أكثر من 70% من مستخدمي الإنترنت بالمغرب بيعتمدوا على يوتيوب وفيسبوك كمصدر أساسي للأخبار.
لحظة، 70%؟ هذا رقم ضخم جداً.
مهول.
هذا بيعني إنه الأغلبية الساحقة بتحصل على معلوماتها من بيئة محكومة بخوارزميات، ما بهمها الصدق قد ما بهمها التفاعل.
يعني الخوارزمية بتشتغل كمروج إشاعات آلي.
تماماً. ما بهمها إذا الخبر صح أو غلط، كل اللي بهمها هو كم شخص وقف ليشوف الإشاعة هو يتفاعل معها. فكلما كان الخبر صادم أو غريب انتشر أسرع، زي النار بالهشيم.
بس الغريب بنفس الإحصائية إنه التلفزيون الوطني لسه بيحافظ على نسمة متابعة فوق 66%.
هون المفارقة.
يعني فيه انقسام هائل بمصادر المعلومات. كيف ممكن مجتمع يتفق على الحقائق الأساسية بوقت أزمة إذا كل فريق بلعب بملعب مختلف وقواعد مختلفة؟
سؤالك بيضرب بصلب المشكلة. تخيل الوضع وقت عاصفة إيميليا. التلفزيون الرسمي بيعرض الحصيلة الرسمية للضحايا، 37 شخص.
نعم.
وبنفس اللحظة بينتشر على فيسبوك وواتساب فيديو حصري بيزعم إن العدد بالمئات وإن السلطات عم تخفي الحقيقة.
أي رواية رح يصدقوها الناس، خصوصاً لو معها صور مؤثرة ممكن تكون قديمة أو حتى من بلد تاني.
وهذا بيسبب حالة من الهلع، ممكن يعرقل جهود الإغاثة. الناس ممكن تروح لطرق بناءً على معلومة غلط إنها آمنة، أو ممكن يفقدوا الثقة تماماً بأي معلومة رسمية.
كلنا عشنا هالموقف. توصلك رسالة على واتساب من شخص بتثق فيه بتحذر من انهيار جسر أو تلوث مي.
دافعك الأول هو إنك تبعثيها مرة تانية لتحمي غيرك.
بالضبط.
بهاللحظة أنت ما بتفكر كصحفي، بتفكر كإنسان خايف وبده يساعد. وهذا هو اللي بيستغله مروجي الشائعات، بيستغله إنسانيتنا ضدنا.
والحل اللي بتقترحه أخرباش مش بس تكذيب الشائعات، بل بناء اللي بتسميه صمود إعلامي.
يعني مش ردة فعل، لا، بناء استباقي.
وهذا بيتم عبر دعم الصحافة المهنية، والأهم تعميم التربية الإعلامية والرقمية.
وهون منرجع لنقطة البداية وبنربط الفيضانين ببعض. الصمود بوجه الكوارث الطبيعية بيحتاج بنى تحتية مادية قوية، والصمود بوجه التضليل بيحتاج بنى تحتية معرفية قوية عند المواطنين.
والتربية الإعلامية هي أساس هاي البنى.
أكيد، هي بتعطي الناس الأدوات يفلتروا المعلومات، يشككوا ويفرقوا بين المصدر الموثوق والإشاعة المثيرة. بوقت الأزمات هاي المهارة مش رفاهية، ممكن تكون مسألة حياة أو موت.
إذن الخلاصة هي إنه إدارة أزمة زي عاصفة إيميليا ما عادت بس إنقاذ وتوزيع مساعدات.
لا أبداً.
صارت بتشمل معركة موازية وحاسمة ضد المعلومات الغلط اللي ممكن تفاقم الأزمة وتزيد الفوضى.
وصارت إدارة تدفق المعلومات ما بتقل أهمية عن إدارة تدفق مية الفيضانات.
وأحياناً بتكون أصعب.
أصعب بكتير. بتقدر تبني سد لتوقف المي، بس كيف بتبني سد بوجه الأكاذيب اللي بتنتشر بسرعة الضوء؟
سؤال عميق جداً. طيب، قبل ما نختم، المجلة فيها جولة سريعة على أخبار تانية.
خلينا نمر عليها.
دولياً، إدارة ترامب وسعت حظر السفر ليشمل 7 دول إضافية.
وفي كمان صفقة تسليح أمريكية ضخمة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار. الأضخم من 2001.
وبغزة للأسف تجدد غارات الإسرائيلية على جنوب القطاع.
على الصعيد الوطني في خبر إيجابي، حصيلة الأمن الوطني لعام 2025 بتظهر تراجع الجريمة العنيفة بنسبة 10%.
ورياضياً، كأس أمم إفريقيا 2025 تم بيع أكثر من 1,000,000 تذكرة قبل ما تبدأ البطولة.
وتكريم مهم للمدرب المغربي جمال السلامي، ملك الأردن منحه الجنسية الأردنية بعد إنجازاته مع منتخب النشامة.
وفي قصة غريبة جداً لفتت انتباهي.
أي قصة؟
39، أصغر أم في التاريخ الطبي الحديث.
يا إلهي، قصة لا تصدق.
فعلاً، بس بالعودة لموضوعنا الرئيسي، في صورة صغيرة بالمجلة بقسم اسمه ريلز الأسبوع لفتتني بشدة.
أحياناً صورة واحدة بتلخص قصة أكبر من 100 مقال.
بالضبط، الصورة لمجموعة من المواطنين بتطوان بإيديهم وبأدوات بسيطة عم يسلكوا قنوات الصرف الصحي بنفسهم بعد ما فاضت الشوارع.
شفتها، صورة معبرة جداً.
وهي الصورة بتطرح فكرة أخيرة للتأمل، بزمن عم بتزيد فيه صدمات المناخية وفيضانات المعلومات المضللة، وهي صدمات ممكن تفوق قدرة الأنظمة الرسمية على الاستجابة الفورية. شو هو الدور المتغير للمواطن؟ هل هاي المبادرات الفردية والجماعية زي مواطني تطوان بتشير لشكل جديد من الصمود المجتمعي؟ يمكن لما تكون الأنظمة اللي بنعتمد عليها المادية والمعلوماتية تحت ضغط هائل، هذا النوع من العمل الجماعي المباشر ما عاد مجرد مبادرة طيبة، بل صار خط الدفاع الأخير والأكثر أهمية.